أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع المصحف الشريف للكافر، وذكرنا بعض الأدلة التالية على المنع، وقلنا هذه الأدلة ليست تامة، ليست قوية. من جملة الأدلة التي استدل بها على عدم جواز بيع المصحف الشريف من الكافر، من جملة الأدلة قالوا أنه يلزم التوهين. إذا بعنا الكتاب الكريم، كتاب المجيد للكافر، فهو يصير توهين للقرآن، لأن الكافر لا يحترم، لا يجعل له حرمة، وعنده القرآن كتاب عادي وما شابه ذلك. فإذا لزم التوهين فحرمه، يحرم للتوهين. يعني بعبارة أخرى قالوا إذا كان بيع العبد المسلم من الكافر لا يجوز للتوهين، لو في توهين للعبد المسلم، إذا كان بيع العبد المسلم من الكافر فيه توهين للعبد، فبيع المصحف للكافر فيه توهين للإسلام. القرآن يعني الإسلام، القرآن فيه توهين للإسلام، وبناء عليه فلا يجوز البيع. قالوا لا يجوز البيع لأن فيه ماذا؟ توهين. هكذا ذكروا، استدلوا هكذا، جعلوا هذا، جعلوه من جملة الأدلة على ماذا؟ على عدم جواز بيع المصحف الشريف للكافر. هذا الكلام لم يكتب له التوفيق أبدا. ليش؟ لأن بين بيع العبد، بيع المصحف للكافر والتوهين عمو خصوص من وجه، عمو خصوص من وجه. كيف؟ قد يكون نبيع المصحف للكافر ولا يلزم التوهين، كما لو اشتراه وجعله في مكان نظيف، في مكان العالم مرتفع، في مكان محترم، أحسن مما يفعل كثير من المسلمين. هذا ممكن، هذا موجود. قد ترى كافر يشتري مصحفا ويحترمه ويجعله في مكان نظيف، مكان محترم، لا يجعل عليه كذا، لا يجعل كذا إلى آخره. هنا بيع ولا توهين، ما في توهين. وقد يكون توهين ويوجد فيه بيع أصلا، كما لو أن الإنسان المسلم وضع الكتاب المجيد في مكان غير نظيف، في مكان غير لائق، هو توهين له. ماذا لان وضع الكتاب، وضع عليه الجرار والمجلات، وضع الكتاب القرآن على الأرض ووضع عليه المجلات والجرائد، ماذا توهين له؟ أو مثلا وضع الطبخ عليه، هذا أو الأبريق عند القرآن على الأرض، وضع الماي، كاس الماي أو كذا على القرآن مثلا، أو اتكى عليه. يعني بالنتيجة قد يحصل أيضا، يعني عند المسلم هذا قد يحصل توهين ولا بيع. وقد يكون بيع توهين، كما لو بعنا الكافر ووضعه في مكان غير نظيف. إذا بين التوهين والبيع مخصوص الوجه، يعني لا ملازمة، لا ملازمة. كلما بعنا فصار توهين له. من أين؟ كل من أين هذه الملازمة؟ إذا كان الأمر كذلك إذن ما عندنا بيع الحرمة على عدم. إذن الخلاصة ما عندنا دليل على حرمة بيع المصحف من الكافر، يعني ما عندنا دليل قوي بهذا الشيء. ثم لو سلمنا حرمة البيع تكليفا، يحرم بيع المصحف من الكافر، سلمنا حرمة البيع تكليفا، لكن لا ملازمة بينها وبين البطلان، ما عندنا ملازمة. ليش؟ لأن حرمة المعاملة تكليفا لا يلزمها بطلان المعاملة. احنا قلنا في مبحث المعاملات، قلنا هناك النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد، بخلاف النهي عن العبادة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأن العبادة هي راجحة، هي لله، والنهي يجعلها مرجوحة، والمرجوح لا يعقل أن يتقرب به إلى الله، لا يمكن. أما المعاملة لا يشترط فيها المعاملة القربة، مع أن شرط المعاملة التقرب إلى الله وليس شرطا، فالنهي عنها لا يلزم منه البطلان. فحتى لو سلمنا بحرمة بيع المصحف الشريف الكافر، لكن هذه الحرمة لا يلزم منها البطلان، لا ملازمة بين الحرمة وبين البطلان. هذا هو بالنسبة لهذا المسألة. يبقى شيء في المقام، وهو هل يحرم بيع كتب السنن والأحاديث للكافر بناء على حرمة بيع المصحف الشريف للكافر؟ هل يحرم مثلا، هل يحرم بيع الكافي مثلا، الكافي له كتاب الكافي، أو ما يحضره الفقيه مثلا، أو مثلا كتاب الجواهر دورة فقهية في أحاديث كذا، أو مثلا التهذيب التهذيبين، هل يحرم بيعه بناء على حرمة بيع المصحف من الكافر؟ لأنه إذا لم نقل بحرمة بيع المصحف من باب أولى لا يحرم بيع هذه الأمور، من باب أولى لا يحرم. كلام مبني على حرمة بيع المصحف من الكافر، فإذا حرم بيع المصحف من الكافر هل يحرم بيعه كتب السنن والأحاديث وكذا إلى آخره؟ في خلاف، بعضهم جوز وبعضهم منح. يعني مثلا الشهيد رحمه الله قال، الشهيد في باب الجهاد قال: أما في كتاب المكاسب ماذا قال المصنف؟ ذهب المصنف إلى الجواز على الأقوى في مبحث المكاسب، ذكرنا هذه المسألة، وذهب إلى الجواز على الأقوى، يعني يجوز بيع كتب السنن للكافر، هذا في كتاب المكاسب. في باب الجهاد ماذا قال المصنف عن الشهيد؟ قال: ولا يجوز بيع المصحف للكافر ولا يملكه الكافر لو اشتراه، ولا يملك لو اشتراه. ثم قال: وألحق الشيخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الشيخ ألحق أحاديث رسول الله بالقرآن، كما أن القرآن لا يصح بيعه ويحرم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا يجوز بيعه. يقول ألحق الشيخ، ثم قال: وكرهه الفاضلان. فاضلان يعني المحقق والعلامة، قالوا مكروه بيع السنن، مكروه وليس حراما إلى آخره. صاحب الجواهر رحمه الله ماذا قال في باب البيع؟ صاحب الجواهر قال: بل ربما حكي عن ثاني المحققين. المحقق الثاني في جامع المقاصد، بل ربما حكي عن ثاني المحققين. ماذا حكي؟ أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف، حكم مصحف. قال لكن عن الفاضل العلامة، لكن عن الفاضل أن في كتب الأحاديث النبوية وجهين، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر. فخر الإسلام ابن العلامة جوز بيع الأحاديث النبوية للكافر، جوزها إلى آخره. أقول شوف الأنصاف شيخنا في هذه المسألة، أقول لو تمت أدلة حرمة بيع المصحف للكافر، لو تمت يعني لزم التوهين، أيضا يحرم حينئذ كتب بيع كتب الأحاديث. هذا هو توهين، هي توهين للنبي والأئمة عليهم السلام. يعني لو كان الحرم من باب التوهين، يعني لو قلنا أنه يحرم بيع المصحف لأنه توهين للكتاب، ليش؟ يجعله في مكان غير نظيف، يجعل عليه كذا وكذا مثلا. يقول كافر أيضا نفس الشيء، يجعله في مكان غير نظيف، وهذا كلام الرسول كلام الله، التهذيب هكذا إلى آخره، يجعله في مكان غير نظيف. فلو تمت الأدلة، لو تمت يعني لو قلنا يحرم من باب التوهين، لو كان هكذا لذهبنا الحرم في كتب الأحاديث أيضا، بل كتب الفقهية أيضا مو فقط الأحاديث، كتاب الجواهر وكذا والمسالك، استمس أي دورة فقهية، لأنه أيضا فيها توهين يضع في مكان غير لائق. وبما أن الأدلة لم تتم هناك وجوزنا بيع المصحف الشريف، أيضا هنا يجوز بيع كتب الأحاديث حينئذ باب أولى، يجوز بيع حينئذ باب أولى في هذه الصورة. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، ما عندنا دليل على حرمة بيع المصحف من الكافر إلا إذا علمنا أنه يوهنه. إذا أحرزنا أنه إذا بعناه يجعله في مكان غير نظيف، مكان قذارات مثلا يجعله كذا، فيحرم البيع كما يحرم كتب البيع كتب الأحاديث. هذا عنوان ثاني، وأحسنتم، هذا بعنوان ثانوي. هذا تمام الكلام في مسألة بيع المصحف الشريف من الكافر. ثم قال الشهيد رحمه الله: يعني حسب التسمية، إذا قال هو يبيع كتب الأحاديث لا يسمى بيع القرآن مثلا، هو يبيع الأحاديث النبوية أوفر بعض الكتب مشتمل على بعض الآيات الشريفة، ولم يقصد بيع القرآن وقصد بيع الأحاديث، هذا موجود بالتبع. نعم لو كان ربعه قرآن ثلثه نصفه أو أكثر ذلك، نعم حينئذ تفاسير قرآن، تفاسير قرآن بالنتيجة، وباع القرآن بالنتيجة قرآن وفيه قرآن تفسير. يعني مثلا لو باع تفسير الرازي أو مجمع البيان أو أي تفسير يسمى باع القرآن أيضا، باع القرآن بالنتيجة هنا تفاسير قرآن. ثم قال الشهيد رحمه الله: قال والرقيق المسلم، شو يعرف المسلم؟ يعني هل يجوز بيع العبد المسلم من الكافر؟ يعني هل يشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى عبدا مسلما، هل يشترط الإسلام أم لا يشترط الإسلام في شراء العبد المسلم؟ كلام في هذا مسألة شيخنا. شوف الأعلام ماذا قالوا. قالوا المعروف أنه قالوا يشترط أن يكون المشتري مسلما. إذا اشترى عبد المسلمين وفي الجواهر على المشهور بين الأصحاب، يعني إذا أردت أن تبيع العبد المسلم لازم يكون المشتري مسلم ليس كافر. وفي الجواهر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، هو المشهور. بل عن الغنية الإجماع عليه أنه لا يجوز أو يشترط هكذا، الإجماع عليه. قال بل لم أتحقق الخلاف فيه صريحا، أنا ما وجدت خلاف في حرمة بيع العبد المسلم من الكافر، لا زال كلام الجواهر ينقل. بل لم أتحقق الخلاف فيه صريحا. نعم، وإن أرسله المصنف، المصنف ماذا يعني صاحب الشرع المحقق وينقل صاحب الجواهر المصنف وشرح على الشرائع. قال وإن أرسله المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط، أرسل الجواز بقوله وقيل يجوز، يعني يجوز بيع العبد المسلم ولو كان المشتري كافرا، وقيل يجوز ولو كان كافرا، يعني ولو كان المشتري كافرا. قال ولكن يجبر على بيعه من المشتري، يجوز لكن يجبر بعد ذلك، يعني يجوز أن تبيع العبد المسلم من الكافر لكن بعد ذلك نجبر الكافر على بيعه من المسلم. هذا كلام كان الجواهر رحمه الله إلى آخره. أقول قد استدل لذلك، يعني باشتراط كون المشتري مسلما إذا بعناه عبدا مسلما، استدل لذلك بدليلين أو عدة أدلة، لكن العمدة اثنين، العمدة اثنين. أول التسالم بينهم في الجملة، تسالم في الجملة على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، يعني يشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى عبدا مسلما أو يكون المسلم. ليش في الجملة التسالم؟ نشوف فيها استثناءات صح فيها بيع العبد المسلم من الكافر. إذا قلنا في الجملة تسالم في الجملة، يعني ليس في كل أفراد بيع العبد المسلم من الكافر، في الجملة، في الجملة أنه لا يصح لا يجوز يبقى. هذا هو الدليل الأول في هذه الحالة. الدليل الثاني على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، يعني يشترط أن يكون مشتري مسلما إذا اشترى عبد المسلم. الدليل الثاني الآية الشريفة وهي فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نفي السبيل، أعرف نفي السبيل، ولن يجعل الله. طيب إن قلت وجه الاستدلال بهذا الآية الشريفة، وين الاستدلال بها خشوة، وين كيف؟ قالوا ها استدلال بهذا الشكل. أشوف شيخنا كيف الفقهاء يستدلون يستخرجون الأحكام الشرعية. قال الله لم يجعل للكافر سبيلا على المسلم على المؤمن، والبيع تمليك له، يعني أنا إذا بعت العبد المسلم من الكافر أصبح الكافر ماذا؟ مالك للعبد، يعني له سلطنة عليه، ملكي السلطنة. صحيح أن الملكي أمر اعتباري، أمر اعتباري، ولكنه سلطنة، المالك مسلط على ماله، الناس مسلطون على ماذا؟ على أموالهم. فهناك سلطنة للكافر عليه، وهذا سبيل السلطنة، يعني سبيل نوع من السبيل، فيصبح للكافر سبيل على المؤمن. والله نفى أن يكون له سبيلا عليه. نعم. الله مع الصاوي. نحن بأربع جهات أشكالنا مو جهتين، أربع جهات، أربع أشكال عندنا الشيخ. إذن هذا الوجه في الاستدلال. قالوا البيع تمليك. هو إذا كان البيع تمليك يعني سلطة، سلطنة، سلطنة يعني ماذا؟ سبيل يعني له غلبة عليه، هو سبيل. إذن لا يصح التمليك لأنه سبيل، لا يجوز، لا يصح التمليك، لأنه يلزم أن يكون للكافر عليه سبيلا. والله نفى السبيل للكافرين على المؤمنين. قالوا يا جماعة الخير هكذا تستدلوا؟ قالوا نعم هكذا نستدل. قالوا إذن يرد عليكم أربع إشكالات، كيف تهربون من هذه الإشكالات؟ أين تهرب؟ فأين تهربون؟ فأين تفرون؟ قالوا لا نفر أصلا. وين هذه الإشكالات؟ فلنرى الإشكالات، أشوف الإشكالات وين، أحسن تعمل الإشكالات ولا ستعمل. الإشكال الأول، الإشكال الأول، قالوا عنوان السبيل لا يصدق على مجرد إنشاء البيع والملكية الاعتبارية من دون استيلاء خارجي. قال هو باع فقط، بعته والملكية أمر اعتباري، يعني صار العبد ملكا له. متى يصير السبيل؟ إذا صار العبد تحت يده، فصار يأمره ويناه وفعل كذا ولا تفعل كذا وإلى آخره. أما طالما العبد ليس تحت اختياري، فقط مجرد إنشاء بيع، بعته خلص فقط، هذا البيع بما هو بيع ليس سبيل. قالوا يعني مجرد إنشاء المعاملة ومجرد التمليك ذو اعتبار، يعني الشارع اعتبر العبد ملكا له، اعتبره فقط، هذا ليس سبيلا. قالوا ليس سبيل، إذ لو كان سبيل، هم يقول لو كان سبيل، أصلا الله سبحانه وتعالى طلب من أئمة العدل الانقياد لأئمة الجور، إذ خافوا على أنفسهم ينقادون لهم يطعونهم، وما هذا ليس سبيل. بل أكثر من ذلك، وجدنا كثير من الظالمين يقتلون المؤمنين، يتسلطون عليهم بالقتل، بل الأنبياء والمعصومين، قتل الأنبياء وقتل المعصومين، وهذا أعظم سبيل. كيف تقول ولن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا؟ وهل هذا أعظم من السبيل القتل والتشريد والحبس لهم إلى آخره؟ أليس سبيل هذا؟ فلو كان التمليك هو سبيل، مجرد التمليك سبيل، لكان هذا أكثر سبيلا هذا، ومع هذا وكذا كيف؟ هكذا أشكله شيخنا. قالوا إذن يلزم عليكم هذا. إذن الخلاصة أن مجرد إنشاء البيع ومجرد التمليك ليس سبيلا للكافر على المؤمن، وإلا وجدنا أن أئمة العدل ينقادون لأئمة الجور في هذه الحالة، بل أئمة الجور متسلطين عليهم بالقتل والتشريد والحبس وما أشبه ذلك. والجواب في هذه الصورة، طبعا هنا تبي شيخنا، هنا مغالطة، مغالطات. وهي المشكلة شيخنا وين؟ المشكلة في المغالطات شيخنا، وهنا المشكلة. إنسان يتكلم شيء يغالط الناس، ما عندهم مقدرة على دفع هذا الشيء، يظنونه حق. والجواب، أولا المولى وين أمر أئمة العدل بالانقياد لأئمة الجور؟ ذاك في مورد، وهو دفع الشر عنهم. لدفع الشر عنك يعني باب الحرج، من باب الاضطرار كذا، أنا أطيع مثلا أو ما أشبه ذلك. لكن هذا ليس سبيل، ليس معنوه الله جعل له سبيل، وفرق بينهما. يعني أنا مثلا مضطر لأداريه، أقبل أمر مضطر أنا، لكن هذا ليس معناه سبيل. أخي يوم من الأيام نحن ذكرنا القصة، ابن طاووس رحمه الله معروف قصته، لما دخل المغول والتتر على بغداد ذاك الوقت، وكان كلما دخلوا مدينة فعلوا ما فعلوا، هدموا واستباحوا وقتلوا إلى آخره، لم تبقى مدينة دخلوها إلا وأفسدوها وفعلوا ما فعلوا بأهلها إلا بغداد، بحكمة وقيادة ابن طاووس رحمه الله حكمته. قلنا القصة سابقا ذكرناها لكم. فشاهد الحال، هم في هذه الصورة من باب دفع الظلم عن أنفسهم يفعلون هكذا العلماء وغير العلماء نعم، هذا ذكرنا بالرواية ولا يعبد الله عز وجل لأن لا تضرب عنقه. شاهد الحال، فهذا من باب ماذا؟ من باب دفع الخطر عنهم. هذا الرواية يوم من الأيام دخل الإمام الصادق على أبو العباس، معروف السفاح، العباس السفاح معروف، قال ما تقول اليوم في الصيام يا أبا عبد الله، ما تقول أو في الإفطار اليوم؟ قال ذاك للإمام، إن أفطر أفطرنا وإن صام صمنا، أو صمت وأفطرنا كذا. قال يا غلام علي بالمائدة أبو العباس. فقال الإمام أكلت معه ونعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن تضرب عنقي ولا أعبد الله عز وجل. أليس معناه أن الله جعل سبيل له على الإمام الصادق؟ لا، هذا ليس سبيل هذا المعنى. دفع الشر والظلم ليس سبيل.
ألا يقال دفع السبيل فيه إفطار للتكليف؟ ولا كيف يحاسب الله يزيد ومعاوية وكذا وقد قتل الأئمة؟ ولو أراد دفعهم
هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، أنه لو أرى يعني بالخارج مثلا يمنعهم شيء آخر. فشاهدي نفي السبيل بهذا المعنى لا يصدق هو سبيل. نعم، أما مجرد الملكية والسلطنة هو سبيل بلا إشكال. أنا لما أملك العبد الكافر، لما يملك العبد المسلم يصبح مسلط عليه، الناس مسلطون على أموالهم، يأمره وينهى وكذا إلى آخر سلطة. فإذا هذا سبيل. الآن يأتي هذا الإشكال الرابع. نحن قلنا أربع إشكالات عندنا، أحسن إشكال الرابع هذا أنا جعلته آخر شيء. إذا الإشكال الأول لم يكتب له التوفيق، قلتم إن لا يصدق السبيل على التمليك، لا، قلنا إنصافا التمليك هو سبيل عليه كذا بهذه الصورة. أما الإشكال الثاني، أشكر على الآية الشريفة وأن لا تدل على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر، هذه الآية. ما هو الإشكال الثاني؟ قالوا إن المراد من السبيل في الآية الشريفة مراد الحجة للدخول في الملك وتحت طاعة الكافر. الله ما جعل السبيل للكافر يعني ما جعل له الحج عليه، لم يجعل للكافر حج على المؤمن. المراد من السبيل الحج، قاعد نفي السبيل يعني نفي الحجية، نعم، وليس التمليك بهذا المعنى. الله لم يجعل للكافر حج على المؤمنين، لم يجعل لهم حجية. فالمراد من السبيل يعني الحجية، نفى السبيل نفي الحجية عليه، نفى الحجية يعني ليست لك حج علي. إن قلت شيخنا أنت من أين هذا التفسير؟ يعني هو كل إنسان شيء يجلس في بيته وإذا خطر في ذهني شيء يعني يفسر القرآن هكذا شيخنا الأمور هكذا؟ أهل التفسير لابد أن يكون من أهله وعليه رواية صحيحة معتبرة. أنا لا يمكن أن أفسر شيء من تلقاء نفسي. قالوا من قال نحن نقول من تلقاء أنفسنا؟ نحن عندنا رواية، أن رواية فسرت السبيل ماذا؟ بالحجة. نحن ما قلنا من تلقاء أنفسنا، أصل عندنا رواية قالت من المراد من السبيل الحجة. شو هذه الرواية؟ هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام. هذه الرواية عيون أخبار الرضا مجلد 2 صفحة 219، حيث ورد كما هكذا عن أبي السلط الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله. شيخنا هذه طويلة نقرأها ونشرحها غدا إن شاء الله، نقرأها ونبين المراد منها. والحمد لله رب العالمين.